الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في تعليقه على فصل بواعث الخلاص من الذنوب من كتاب عدة الصابرين الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرابع عشر، أي من بواعث الخلاص من الذنوب. قال: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة. والمراد بالآيات المتلوة أي القرآن، فهي الآيات المتلوة وهي الآيات الشرعية، وآياته المخلوقة أي آياته الكونية. فالتفكر في آيات الله جل وعلا سواء كانت الآيات الشرعية بالتفكر في القرآن في فصاحته وبلاغته، في أحكامه وأوامره ونواهيه، في قصصه وأخباره، وهكذا في سائر أموره مما يزيد العبد إيمانا وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. وهكذا التفكر في آيات الله الكونية، فيما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من سماوات وأراضين وجبال وبحار وأنهار وحيوانات وأشجار وأحجار وإنس وجن وغير ذلك من مخلوقات الله. إذا تفكر فيها علم عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال: فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه. يعني إذا غلب التفكر في قلب العبد في آيات الله جل وعلا الشرعية والكونية، وزاده ذلك إيمانا وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، دفع عنه ذلك هذا التفكر محاضرة الشيطان أي قربه والإقامة معه والرضا بحاله والسير على مسيره، دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه. وما أعظم غبا من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان. يعني لا خسارة أعظم من هذه الخسارة، أن يترك الإنسان القرب من الله جل وعلا والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الخير والهدى والصلاح والاستقامة، ويرضى لنفسه أن يكون سائرا على طريق الشيطان وأن يكون ماشيا على حبائل شياطين الإنس والجن، فلا شك أن هذا يعتبر غبنا عظيما. قال المعلق حفظه الله: الأمر الرابع عشر التفكر في آيات الله عز وجل. قال: إذا صرف المسلم فكره إلى عجائب آيات الله، سواء كان التفكر بالآيات المتلوة وهي كلامه سبحانه القرآن العظيم، أم كان التفكر في آياته المخلوقة وهي آياته الكونية، وكم حث الله سبحانه وتعالى على إعمال هذا القلب في التفكر في آيات الله جل وعلا، سواء كان في الآيات الشرعية أو في الآيات الكونية. كم هي الآيات التي يختم الله عز وجل فيها بقوله أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون؟ كل هذا حث وترغيب من الله جل وعلا لعباده أن يتفكروا في هذه الآيات العظيمة وما اشتملت عليه من حكم جليلة تزيد العبد إيمانا، وتزيد العبد عظاما، وتزيد العبد إجلالا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الآيات الكونية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألا تتفكرون في خلقكم وحسن صنع الله جل وعلا فيكم؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وقال جل وعلا كذلك آمرا وحاثا عباده على التفكر في آياته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول التي تعقل هذه الآيات وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وتتعظ بما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من آيات عظيمة، من آيات عظيمة تزيد العبد إيمانا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. قال فإن هذا التفكر سيفتح للعبد أبوابا من الخير كثيرة، يفتح للعبد أبوابا من الخير كثيرة، من الإيمان والإعظام والإجلال، وكذلك أيضا من الرغبة في لزوم الطاعات وفعل الواجبات، والخوف والرهبة من الوقوع في المحرمات. قال وسيشغل قلبه بالإيمان والصلة بالله عز وجل مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل. ولذلك تجد أن من أسباب الوقوع في المعصية هو جهل العبد بربه، جهل العبد بربه بعظمته وجلاله وكبريائه، إذ أنه لو عظمه لما خالف أمره، ولو أجله لما وقع في معصيته، لكن لما ضعف هذا الإجلال وهذا التعظيم من قلب العبد تجرأ على معاصي الله سبحانه وتعالى. وكما قال من قال من السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنت لا تستهين بصغر الذنب، تقول هذا ذنب صغير وهذا إثم حقير، لكن أنت انظر من تعصي ومن تخالف ومن كذلك ترتكب ما نهاك عنه. أنت تخالف رب السماوات والأرض الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة لو شاء الله عز وجل ركبك عليها، لو شاء لجعلك كلبا أو حمارا، الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد بسخ الله عز وجل أقواما قردة وخنازير، فالله عز وجل أكرمك وشرفك وأحسن خلقك، ثم أنت تقابله بالعصيان وتقابله بالفجور وارتكاب محارمه. فإذا حصل التعظيم في القلب عظم هذا الإنسان محارم الله، وعظم عنده مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. قال: مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل، كما أن هذا التأمل من يعد من أبرز الأسباب التي تطرد الوساوس والشكوك عن النفس. هذا التفكر في آيات الله جل وعلا الشرعية والكونية تطرد الوساوس والشكوك عن هذه النفس، سواء كان ذلك ما يتعلق بوجود الله أو بما أخبر الله عز وجل ورسوله عنه من الأمور الغيبية كالإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار إلى آخر ذلك من أمور الغيب. فيكون المؤمن المتفكر في آيات الله جل وعلا الشرعية والكونية من أعظم الناس إيمانا ويقينا بما أخبر الله جل وعلا ورسوله، فلا يقع في قلبه شيء من الشكوك والريب التي يوقعها الشيطان في قلب العبد، مما قد يجد لها محلا في قلب من ضعف إجلاله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. ولا ينافي هذا أن قد يوسوس الشيطان للإنسان المؤمن الذي قوي إيمانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد ذلك فليقل: آمنت بالله. وفي رواية: فليستعذ بالله، فليستعذ بالله من الشيطان. فالمقصود أن الشيطان قد يوسوس الإنسان بمثل هذه الوساوس التي يريد منها إيقاع العبد في الشكوك، لكن المؤمن يقطعها مباشرة، يقول: آمنت بالله، ويستعيذ بالله من شر الشيطان، فلا يجد الشيطان إليه سبيل، لا يجد الشيطان إليه سبيل في صرفه عن هذا الخير والإيمان الذي وفقه الله جل وعلا له. لكن المنافق وضعيف الإيمان يسترسل ربما مع هذه الوساوس حتى ينسلخ من الدين عياذا بالله. قال: كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا حال المؤمن الذي يتفكر في آيات الله جل وعلا، في هذه السماوات العظيمة التي رفعها الله عز وجل بلا عمد، بغير عمد ترونها، وهذه الأرض التي هيأها الله عز وجل للخلق للحياة على ظهرها، ويسر للعباد أمور حياتهم ومعاشهم، وهكذا اختلاف الليل والنهار، يأتي الليل فيذهب النهار، ويأتي النهار فيذهب الليل، يتعاقب الليل والنهار بنظام بديع لا يتغير ولا يتبدل ولا يختل في لحظة من اللحظات، يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهم كثير الذكر لله جل وعلا، ويتفكرون في هذه المخلوقات، ويعلمون أن الله عز وجل لم يخلقها باطلا، وإنما خلقها لحكمة عظيمة جل وعلا، وخلق هذه المخلوقات لغاية جليلة وهي عبادته جل وعلا، وتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، لينظر جل وعلا من يطيعه ومن يعصيه، ومن يؤمن به ومن يكفر به، فيجازي المؤمن بإيمانه والكافر بكفره وطغيانه. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. ذكر هذا الأثر الإمام ابن كثير رحمه الله بتفسيره: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء، أي من مخلوقات الله، من مخلوقات الله، قال: إلا رأيت لله علي فيه نعمة، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعم وما ترى من خلق الله سبحانه وتعالى، أو لي فيه عبرة، يعني آية وعظة وتفكر، أن أتفكر في ذلك وأعتبر وأتعظ فيصلح قلبي ويزيد إيماني ويحسن عملي. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يتفكر في هذه الآيات فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم، فيعلم عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، والنعمة تحتاج إلى شكر. وكذلك أيضا يرى من خلق الله جل وعلا ما فيه عظة وعبرة وآية تحتاج إلى تفكر واعتبار ومحل توقف ونظر، مما يزيد العبد إيمانا وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، فيحمله ذلك على لزوم الطاعات وعلى اجتناب المعاصي والمحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا جل وعلا على التفكر في آياته الشرعية والكونية، وأن يزيدنا جل وعلا إيمانا وتعظيما وإجلالا لأوامره ونواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.